لقاء يحلو إياكم فينا من نور ثناياكم وعلى درب الخير أتينا بالفرحة شوقا نلقاكم أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أمنيات الغرباء، كان بودي أن يكون الحديث خاصا في الغربة، ولكن الغربة موضوع واسع، فحتى تكون مركز الكشافات والأضواء على معنى الذي تريد لابد أن تختصر وتحذف المعاني الجانبية لكي تؤكد ما الذي تريد أن توصله. تكلمنا عن في مرات عديدة العمالة المستضعفة، القطاع العريض من الخدم، من العمال الذين يشتغلون في المرافق العامة والمنشآت والتنظيف والبناء وإلى غيره، حقوقهم، أحوالهم، ظروفهم، شكاواهم، ما وقع عليهم، كيف أنصفوا، أشبع الموضوع ولا يزال يحتاج. تكلمنا عن غير محددي الجنسية، مقالات، تغريدات، تواصلات، محاضرات، إعلام. هنا هذه ما يمر أسبوع ولا أسبوعين إلا في ضوء يقع على هذه الموضوعات الحيوية والملحة، والتي هي ننصف أنفسنا ونعاتب أنفسنا أن قصرنا فيها، فنحن بالتالي بشر. لكن في مجموعة، وأنا أخصها ليس لأني أستبعد الآخرين، لا، كما قلت لكم إذا تأخذ موضوع معين تعالج معالجة خاصة. عندما تقول مشكلة طلبة الثانوية لا يعني أن الجامعين ليس لهم مشكلة، أو أن المتوسطة ليس لهم مشكلة، أو المدارس الخاصة ليس لهم مشكلة، لا. إحنا اليوم عندنا هذا الموضوع، أنا بس أقول هذا الكلام مراعاة للمشاعر واحتياطا على عدم فهم الخطأ. موضوع بالأخص الوافدون العرب في دائرة الغربة. الوافد العربي يكون غريب، الوافد الأجنبي يكون غريب، الوافد غريب. وأنا مسطر الكتب مش معاي، خليناها لأن الموضوع ليس بحثا في ذات الغربة، ولا الأوليين كتبوا الحنين إلى الأوطان ابن المرزبان الأديب الكبير، صفة الغربة للإمام الآجري، الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين تكلم عن الغربة ووضع كلمة جميلة بعنوان غربة الغربة، أي أنه غريب بين مغتربين. كشف الكربة في وصف أو في صفة أهل الغربة للإمام ابن رجب تلميذ ابن القيم، كد تكلموا في الغربة، ومن الكلمات الجميلة المعهودة: من كرم الرجل حنينه إلى أوطانه وشوقه إلى إخوانه. شيء طبيعي فطري، ما له علاقة شنو بلدك، هكذا تعمل الغربة. لكن تعال، في جماعة غربة يعود، وغربة قصيرة، وغربة بدرجة درجات، إلا أن هنالك غربة للوافدين العرب الذين لا تسلط عليهم الأضواء، ولا هم يتكلمون عن قضاياهم، وليس عليها الضوء كما عند العمالة العريضة أو عند موضوعات أخرى في المجتمع. هذه الحلقة جاءت من وحي ردود أفعال على ثلاثة مقالات، كتبت مقالين بعنوان الوافدون العرب من غير مطرود في جريدة الرأي. الوافدون العرب من غير مطرود، الجزء الأول ثم الجزء الثاني، وألحقت المقالين بعد ردود أفعال بمقال ثالث بعنوان الوافدون العرب كأنكم زودتوها. اللي يقرأ العناوين يحس أنها استفزازية عدائية، ولكن المحتوى غير. المحتوى تسليط الضوء والتنبيه على حقوق هؤلاء الناس، على أمنياتهم، على حياتهم اليومية، على شكاواهم، على ما يتمنون، على الأحاسيس والهواجس التي تدور في أذهانهم كما تدور في أذهاننا جميعا هواجس، ولكن لهؤلاء أحوالهم الخاصة. بعد المقالين الوافدون العرب من غير مطرود والمقال الثاني الوافدون العرب من غير مطرود، والمقال الثالث الوافدون العرب كأنكم زودتوها، ما الذي حصل؟ كانت المفاجأة ردة فعل عجيبة، حيث أن الصدمة أن أنت أحيانا تكتب مقال تتوقع أنه أكثر تأثيرا وواقعية وضرورة، لكن لما كتبت المقالين ذيلا حققت هذه المقالات الرقم الأعلى في القراءة في الموقع الإلكتروني لجريدة الراي، والتداول داخل الكويت وبرا وداخل الخليج وخارجه، لأن العالم بالتالي الأهل متداخلون، حقق هذا الانتشار وهذا التأثير. ثم كان الأكثر في الموقع الإلكتروني تعليقا وردود الأفعال والتجاوب وبث الهموم والاستدراكات والإضافة شيء عجيب. وفوق هذا أيضا على الصعيد الشخصي، وانت تمشي في السوق في المسجد في مناسبة اجتماعية، تجد من يلتقيك خاصة من أهل الوافدين ويقول لك المقال كان له وقع في نفوسنا، ونادر ثم نادر ثم نادر من يتكلم عن هذا الموضوع من غير الوافدين أنفسهم. بل لما صليت في مسجد السالمية قال لي واحد والله بدينا نرسل المقالات لأهلنا اللي في استراليا، تعرفون أنتم مساكين العرب كثير منهم مبعثر العوائل، الولد هنا والزوج يعني أهل الزوجة هناك، أحوالنا العربية مرهقة جدا، فكان لا أثر. لماذا؟ لأن مس الحقوق، مس الجانب الاجتماعي، مس الحاجات اليومية، مس اللحمة الاجتماعية، مس ما أنا أفكر فيه على مدار الساعة، مس الشيء البعيد عن التنظير والفلسفة والإغراق في قضية صف الكلام أو إعطاء قيم في الهواء، مس الواقع العملي والحاجات اليومية والجرح الذي لا يحس فيه أحد. لا أتكلم هنا عن شيء مثالي، نتكلم عن شيء واقع. هذا حصل، هذا حصل. طيب الموضوع لماذا غيب إعلاميا؟ يعني هذا الموضوع ما نشوف عليه طرح إعلامي كما تطرح كثير من القضايا. نحن نفرح عندما نرى إعلاميا تسلط الضوء على غير محددي الجنسية أو على العمالة التي تحرم من معاشاتها سواء في دولنا العربية. ولاحظ أن الوافد أو العمالة موجودة في كل دول الدنيا. لماذا الإعلام ما يسلط عليها الضوء؟ واحد، لأن الإعلام معروف عنه أنه مغرق في القضايا المحلية اليومية سواء السياسية الاجتماعية إلى آخره التجارية. اثنين، طبعا مغرق ما معناته يغفل الآخرين، بس يغفل القضايا الأخرى، لكن هذه الأهمية والأولوية. اثنين، صعب يأتي إنسان ضيف على البلد يعمل ثم يشكو وفي جهاز إعلامي. نحن نعرف أن المنطق يقول، وهذا منطق إنسان، يا غريب كن أديب، ما قالوا هذه الكلمة إلا لأن الغريب ليس وضعه كوضع الإنسان الذي هو من نفس البيئة أو نفس المواطنة، شيء طبيعي فطري إنساني، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن الغريب يحتاط، لأن الغريب يلملم نفسه، الغريب يدرس مواقفه، الغريب له حسبة وأجندة لحياته. إذن ولذلك اعتذر أكثر من شخص من استضافتي هنا، وإن كان هذا الشخص مثقف عاقل خادم في البلد، هو صحيح غريب، هو صحيح وافد، هو صحيح جاي هنا، لكن خدم وسد حاجات وخرج أجيال ومشهود له بالفضل وبكل شيء، لكن يقول لك معلش أعذرني المسألة حساسة وفيها شوية حرج. إذن كلامنا عن الوافد العربي كلام واقعي. راح نبدأ الآن، ما هي يوميات هذا الوافد العربي؟ ما هي الحاجات، التساؤلات، الهموم؟ وماذا يقول الآخر؟ يقول ليش تنظر للزاوية هذه، ترى بعض الوافدين سووا راح نعرض الوجهة نظر، ما راح أكون مثالي وايد، لكن أيضا راح أكون واقعي بإنصاف لا واقعي بوصف. بعد الفاصل نكمل.
يعني عايشين بغربة، تاركين أهلنا، تاركين ولادنا، وتاركين قرايبنا، وتاركين ديرتنا،
والغربة لها ثمن برضو. الغربة بتاخد عمرنا وبتدينا الفلوس، هنعمل ايه؟
واحد لا يشوف اهله، لا حد عنده حلو، حاله عزابي، حاله بهالشغل هذا، هذا حاله، خل شوفت عينك، هذا وضعنا.
تدفع ثمن الغربة شبابنا وعمرنا، يعني الواحد جاء شاب صغير، شوف سنه صار كام، وعايش في البلد كأنه بلده وفي بلادنا كأنه غريب.
أصعب شيء في الدنيا اللي ما تقدرش مال اللحظة اللي انت ماشي فيها بقى وسايب أهلك وسايب أولادك وأطفالك وزوجتك وحبايبك ووالدك ووالدتك.
أكيد الغربة أصعب منها وافي، كل واحد بيحن لوطنه الأم أكيد، يعني سواء كان سوري ولا مصري ولا لبناني ولا حتى أفغاني ولا باكستاني.
اللي نشتغله هنا الله وكلك ما نوفر منه شيء، توفير تنوفر منه شيء والله ما نوفر، بس عايشين. واني واحد من الناس الله وكيلك هذا ابوكي اقسم لك بالله العظيم انتوا جايين فجأة شوف ولا دينار.
نستكمل الحديث عن موضوع امنيات المغتربين، هموم المغتربين، تطلعات المغتربين، آلام المغتربين، هواجس المغتربين، حقوق المغتربين، علاقات المغتربين، منطق المغتربين، هواجس المغتربين. وقلت لكي لا يساء الفهم أننا بين قوسين الحديث عن المغترب العربي في بلادنا. لماذا المغترب العربي؟ لأننا تكلمنا عن العمالة الوافدة كلها في حلقات وحقوقهم، وتكلمنا عن غير محددين الجنسية، الآن نتكلم عن هؤلاء لأن مغفلين تماما عن الكلام وعن التعبير وعن تسليط الأضواء لأسباب ذكرناها في الفقرة الأولى. وقلت أن سبب هذه الحلقة هي المقالات الثلاثة التي كتبتها قبل شهور بعنوان الوافدون العرب من غير مطرود على قناة على جريدة الرأي، الوافدون العرب من غير مطرود. لما كتبت مقالين الوافدون العرب من غير مطرود جاءت ردود الأفعال بشكل قوي وتعليقات كانت الأكثر معدل في الموقع الجريدة، ثم ألحقتها بثالث بعنوان الوافدون العرب كأنكم زودتوها. عنوان المقالات مستفز وكأنني ضدهم، لكن المحتوى لا والله أنني مع الإنصاف ومع الأخوة، وأيا كان هذا الوافد العربي، أيا كان الدين، أيا كان الانتماء، أيا كان القومية، ما العلاقة؟ العلاقة في قضية إنسانية الإنسان والإنصاف، لأننا كما قلنا في حلقات ماضية العدالة فوق إيش؟ فوق الانتماء. نأتي الآن لكي نتكلم ونتسلل بهدوء من وراء الجدران إلى بيوت الوافدين، إلى مجالس الوافدين، إلى هموم الوافدين، مفردات الوافدين، ماذا يقولون، بماذا يتناجون. سنة 365 يوم، ما هي القضايا والهموم والمسائل الملحة في أحاديث هؤلاء القوم الذين يعيشون معنا ويخدموننا ونتداخل ونتفاعل ونتعايش على مدار الساعة. خذ من الأول، همومهم وهواجسهم موجودة عندك أنت يا مواطن، أيا كنت، في ليبيا، في المغرب العربي، في الخليج، في كل بلد في عمالة وفي وافدين عرب وغير عرب. أول حاجة العلاقة مع الكفيل في الدول اللي فيها كفيل، وهل سيجدد لها الكفيل ولا ما راح يجدد لها الكفيل، وهذه قصة. الأمر الآخر، هل أستطيع تحويل الإقامة أو لا؟ قد ما تكون متكيف، قد أكون ظلمت عنده، نعم، ما أنسجم معاه يا أخي، مو هذا الشخص اللي. ثلاثة، باب التحويل في وزارة الشؤون أو الجهة المختصة في بلد آخر، باب التحويل مغلق ولا مسموح، وهذا يترتب عليه أمور كثيرة. أربعة، هل الكفيل مرتكب مخالفات فعلية ومن ثم عليه عقوبة؟ شنو العقوبة اللي تعطيها الدولة؟ وهذا شيء جيد أن نسوي عليه عقوبة لأنه مخالف، بس العقوبة يغلق الملف من التحويل والتجديد، وهنا المصيبة. أفرض عنده 10 شركات، ها، وعنده كل شركة 100 عامل، وعنده مخالفات، يسكر الملف، الملفات كل العاملين. طب هذا مسكين يريد أن يسافر، هذا يريد يجدد، كل شيء هذا يوقف يتعطل بسبب مخالفات هذا الإنسان. هذه أيضا هاجس عند الإنسان، يعني بمعنى أن الإقامة يا جماعة ليش؟ الإقامة هي الأكسجين الذي يتنفسها الوافد، هي الهواء على مدار الساعة، لأن كل شيء يبنى عليها، بدون إقامة يطلع برا وخايف، عايش في رعب. بعدين عاش الكفيل وخدم في البلد وتعب وربى أجيال إن كان في التعليم، عالج ناس إن كان في الصحة، خدم الجهاز الأمني إن كان في القطاع الأمني، عاش قدم بلغ السن القانونية، هل يحصل على استثناء أم يعطونا مغادرة؟ يعني بعض الجنسيات صعب يطلع، هل يأخذ كفيل نفسه؟ هذا هاجس موجود. أنا الآن ما ناقش الموضوعات لكن أعرض الهموم. طيب أحيانا يريد أن يأتي بزوجتي هذا الكفيل والغربة صعبة، لكن هل يستطيع أن يأتي بها أم لا يستطيع؟ طيب إذا جاب الأولاد وجاب الزوجة تجي مشكلة المدارس، أي المدارس؟ هل تقبله المدارس العامة ولا لا، ولا يدخل مدارس الخاصة؟ دخل مدارس الخاصة دخلت الرسوم، يعني لما تكون هناك رسوم إقامة ورسوم مدارس ماذا يبقى؟ يبقى قضية الإيجار والغرف المغلقة والجشع اللي صاير في الدنيا كلها يا جماعة، في الدنيا كلها صناديق بأسعار مرتفعة اللي المواطن يلطم، وشايفين مشكلة هم الإسكان والسكن. فكيف بهذا الإنسان الذي جاء لكي يعمل ويطيب المدة من أجل لقمة عيش يوفر له هناك، مو جاي يأكل ويمشي، جاي يوفر، جاي يأمن مستقبل جديد، جاي كحاجة أي إنسان وأي هموم. إذا انتهى الأولاد من الدراسة، بعض الوافدين اللي جالسين مدة طويلة من 40 سنة وعشرين سنة وثلاثين سنة وتزوجوا، إذا انتهى الأولاد من الدراسة خلاص وصلوا الثانوية، طيب وين يدرس؟ يريد أن يكمل من أجل المستقبل. تعال حتى لو كان متفوق، ما هو في زحمة، يعني احنا يعني ليست البلدان لا تريد أن تدخل هؤلاء الناس، في نسبة وتناسب حتى في داخل البلد، مشكلة إنسان نجح يدخل الجامعة أو كلية لا، وبالتالي لن يكفي، لكن هذا هم موجود. حتى المتفوق جدا جدا في الطب لازم استثناءات عليا حتى يدخل. طيب ما استثني، ماذا يصنع الأب؟ دوروا له جامعة خارجية. طيب الجامعة الخارجية تحتاج إلى قروش، من وين احنا جايين نصرف على أنفسنا ولا نأمن أجارات الشقة ولا أجارات ولا برا؟ طيب برا البنت تروح ولا الولد؟ وكم التكاليف؟ وإذا راح تترتب مسألة أخرى على ذلك بعد مسألة تكلفة الدراسة، ألا وهو أنه إذا بلغ عمر 21 حسب القانون ها إقامته لازم تتجدد على التحاق عائل، زين لابد أن يحولها إلى إيش؟ إلى التحاق بعمل، خلاص تطلع من التحاق بعائل بلغ السن القانونية. ترى شوفوا كثير من اللي أنا أعرف عوائل بالآلاف، عوائل عربية ما كمل أولادهم الدراسة هناك من أجل أن قبل أن يبلغ السن القانونية 22 سنة يأتي هنا حتى يلتحق في داخل البلد وما يصير غريب ومنفصل دائما عن البيت، عن الأهل، عن الأقارب، وتصير الفرقة. ولذلك تشوف هذه معاناة أنت ما تحسها، أحمد ربك، لكن إذا شعرنا بأولئك، أنا ليش أقول الكلام هذا يا جماعة؟ يجب أن نشعر بمن هم بيننا، يجب أن يكون عندي حس اجتماعي، يجب إذا كانت القوانين ممكن أن تطور تعدل، هذه ما هي قرآن، يجب أن نعيد النظر في كثير من الأمور من أجل صالح من خدمنا وعاش بيننا وقدمنا. وراح أجيب رأي الآخر الذي ربما يعترف على هذا الشيء فيقول بعد هذا بالنسبة للأولاد. تعالوا بالنسبة للآباء، قوانين الآباء بالنسبة للمغترب أصعب من قوانين الأبناء، يعني لما اللي يعرفون في القانون يقول لك لا أصعب، واللي يعيش مع الوافدين يقول لك لا نعم مسألة فيها شوية يعني ممسوكة. يعجز الآباء عن استقدام آبائهم الكبار أو أمهاتهم، قد يكون الأبناء ما عنده له الولد هذا في هذا البلد أو في ذاك البلد، والأب مات وبقيت الأم العجوز الكبيرة هناك، والرجل مضطر أن يعمل هنا لتأمينها، هي شلون يجيبها؟ هي وحيدة، القانون صعب جدا في استجلاب الأب أو استجلاب الأم. طيب إذن هنا نرجع إلى عنوان الحلقة، أمنيات المغترب، آمال المغترب، حاجاته، هواجسه، همومة، يجب أن نشعر بهذه الهموم وهذه الأمهات. طيب تجي موضع آخر، إذا خلصنا من قضية الصحة والعلاج والتأمين الصحي والدواء، ليس سهلا، نحن مثلا في البلد عندنا الجمعيات الخيرية تقدم وعندنا صندوق إعانة المرضى ولها ميزانيتها، لكن تعرفون الكلفة الطبية ليست سهلة، هناك حقن ب 600 دينار لأمراض مستعصية وصعبة. طيب فما بالك الأمراض في ولادة في أشياء. طيب إذا أردنا نتكلم عن الإيجارات المرتفعة تكلمنا عنها، إذا أردنا نتكلم عن تأشيرات السفر واستخراج رخصة قيادة، كثير من أمور الوافد صعبة وحرجة وتجعله يعيش مزيدا من الغربة ما لم يراجع هو وضعه، ونراجع نحن كعلاقات علاقاتنا بالنسبة لي، ونشوف القوانين هل بالإمكان أن نطورها أو نعدلها أو ننميها بما يتناسب مع هذا الإنسان الكريم الذي يعيش بيننا ويخدمنا. وبعد الفاصل نكمل.
وصلت مرحلة اللي انت وسط اولادك وسط اهلك كأنك ضيف،
وطبعا الواحد محروم من حاجات كثيرة طبعا في الغربة، الاهل والاولاد ومش عايز اقول لك حاجات كثير.
لما يجي العيد يجي يعني اتتمنى انك انت تكون وسط عيالك، لكن المعاش والظروف هي اللي حسبانها.
بيبقى قهر قدام جوه قلبك يعني لما تيجي تفطر لوحدك وعيالك في بلد وانت في بلد.
لا طبعا فاكرين ان المغترب ده طبعا بيروح يعبي شنط فلوس ويجي، طبعا مش عارفين التعب اللي احنا بنتعبه هنا.
تمن الغربه ده عمرك بتقضيه، يعني الخمس سنين ضاع من عمري، ما ساب والدتي ووالدي، والدي توفى فالحمد لله.
يعني ثلاث اصحاب ليا ماتوا، دي كانت بتقطع فيا طبعا. انت سبحان الله الواحد بيفكر ان ده كان اخر لقاء بيهم قبل ما يسافر، وما كانش يعرف ان القدر مخبي ان هو ده يبقى اخر لقاء انك تشوفهم ولا كده.
بلدنا جميله، التراب اللي بيمشي على اللي بنمشي عليه عز علينا.
قلنا في الفقرة الماضية والتي قبلها بأن موضوعنا أمنيات المغتربين، وبين قوسين الوافدون العرب، وخصصنا الحديث عن الوافدين العرب بالذات لأننا قسمنا الموضوعات، تكلمنا عن شريحة غير محددي الجنسية، وتكلمنا عن الشريحة العرب مطلق الوافدين زي من جنسيات متنوعة وخاصة العمالة المستضعفة، وتلك مسائل كثيرة الطرح في الإعلام، إلا أن الوافد العربي الذي قضى 40 سنة 20 سنة 10 سنوات 60 سنة بعضهم في الكويت أو في الخليج أو في مصر أو في ليبيا أو في المغرب العربي، فالوافد العربي موجود في كل بلد عربي إلا النادر منها. طيب هذا الوافد أمنياته همومه حاجاته تطلعاته، هل يعيش طبيعي في البلد الغريب في طبيعة الغربة أنها طارئة مهما كان الناس أحبابك؟ إلا أن ما عرضناه يكشف ويجلي هذا الموضوع لكي نثبت، ونحن نتكلم عن الحقوق وعن أهمية الإنصاف، يثبت أهمية طرح هذا الموضوع لمن عاشوا معنا وخدمونا. فنستكمل، ومن الأمور التي وأمنيات وهواجس وتطلعات وحقوق الوافد العربي قضية استخراج الحق نفسه. يظلم في الطريق، يظلم في الوظيفة، يظلم. هل يستطيع الوافد في دول عربية يغلب عليها الشفاعات والقرابات والتداخل بأن يأخذ الوافد غير المواطن حقه بالطريقة التي يأخذ فيها المواطن حقه؟ يتفاوت من بلد إلى بلد، ويتفاوت من جزئية إلى جزئية ومن حدث لحدث، لكن يبدو أن هذا أيضا هاجس موجود، ويعني المظالم تقع منها إذا كانت تقع من المواطن نفسه إذا ما أنصف أو إذا ما كان حظه سعيدا في أن يستخرج حقه ممن أنيطت به العدالة، فكيف بمن لم يكن من نفس البلد؟ الإنصاف أيضا في الحقوق العادية، رفع الصوت والشكوى وعدم الاحترام في العلاقات العامة والشارع والمعاملات، طرق أبواب الشفاعة، سلوك وعادة شعبية عندنا احنا في البلاد العربية. هل يستطيع أن يحصل الشفاعة كما تحصل عليها أنت وأنا وهي وهو؟ المرض، الله على المرض في الوحدة، لما تروح تدخل المستشفيات، وهذه سلوك جميل يا أخواني، أن الإنسان يذهب، هذا نوع من أنواع التربية للذات والارتقاء بالنفس ومعرفة والشعور بالنعمة الصحة. أنك تزور المستشفيات وتطوف على الأجنحة وتشوف الناس الغرباء، عربي غير عربي، مسلم غير مسلم، خواجة، أي حاجة تشوفها بروحه. هاي فلان هاي، تجد ما عنده لا قريب ولا حبيب ولا حد سأل عنه ومش داري إيش يسوي. أليس في زيارة هذا فيها رقة قلب ويعني تعود إلى إنسانيتك؟ هذه عبودية، أن تجعل المجتمع كله محراب للتعبد وأول التعبد، هذه الرحمة التي خلق الله في القلب للآخرين. فكثير منهم المرض في الوحدة صعبة. طيب الأفراح، هذا الوافد قاعد يحرم من زواج أقاربه هناك، بنت أخته، بنت أخوه، قريبته، أخته، ما يحضر الحفلات، يحرم. فكيف بك إذا كان يحرم أيضا من عزاءات وأخبار تأتي بالتليفون وهو جالس بينك، فلان توفي وفلان مات واليوم عزى فلان واليوم فلان تحرق واليوم فلان انقلب وفلان فلان. أليست هذه أمور أيضا تمر على الإنسان الوافد ووقعها عليه أكثر من وقع الإنسان المواطن؟ الموت في الغربة، هو لما يموت هنا وما عنده حد. كم مرة نقرأ تغريدة يا أخوان، تغريدة تأتيك على توفي عندنا اليوم إنسان ليس له أحد وسيدفن في مقبرة الجهراء أو مقبرة الصليبيخات أو مقبرة الرقة، نعم، فمن استطاع أن يأتي لكي يعني يكثر العدد ويوجد التراحم ويعطي العزاء لمن معه من أصدقاء أو معارف قليلين يعدون على أصابع اليد الواحدة؟ أليست هذه يعني أيضا؟ وإذا كانت قضايا القوانين صناعة بشرية ويناقش عنها، وهذه القضايا المرض، العزاء، الخارجة عن الإرادة، فأيضا هي جزء من الهم. يعني هذه القضايا ما لها علاقة فيها الدول أو الأنظمة أو القوانين، لكن جزء من الهم الذي يجب أن نشعر فيه في تراحمنا مع الوافد. أنا كتبت مقالا في هذا الموضوع يجلي المسألة حتى نؤكد قضية النصرة والمحبة والتعاون على البر والخير وعدم نسيان من يعيش معنا. كتبت مقالا بعنوان محرقة الوافدين، مش حترك ابني إيش، مش حترك ابني يموت. هذا عنوان مقال كتبته في 16-12-2013، يعني من شهور. إيش الحكاية؟ الحكاية أنه عمارة كبيرة أدوار عالية، الدور فجأة الدخان يولع في العمارة، أصحاب العمارة فيها خلل، يعني أيضا مخالفات بنائية في العمارة. وصل الدخان إلى الدور السابع، الناس نزلت هربت من العمارة يعني إلى الشارع وإلى الحديقة. عرفوا أن هنالك أم مصرية عندها ابن مشلول، وأظن زوجها طبيب رجل فاضل، ابنها مشلول معاق مقعد صغير 12 سنة مش عارف. فأدركوا، ذهب البعض إليها، لما دخلوا عليها الغرفة صايرة ظلمة، ينادون عليها فلانة سمعوا صوتها، قام أحد الأخوة الشهود قبض على إيدها وجرها. البنت الأم لبست حجابها، أول ما شفت الحريق لبست الحجاب وانشغلت في الولد حتى تنقله، ما استطعت أن تنقذ الولد، قال تعال أنت على الأقل خلاص الولد راح، قال مش حسيب ابني يموت. وتكثر يعني حتى القناة الرأي غطت المسألة تلفزيونيا، وكانت النتيجة موت الأم وموت الطفل المعاق معها. أليست هذه آلام يمر بها أخواننا من الوافدين؟ وهنا أأتي الآن إلى سؤال غير رشيد لكن قد يخرج على البال ويقفز إلى الذهن. يقول لك يا أخي أنت قاعد تشوف وجه واحد من هذا الوافد العربي، لكن أليس من الوافدين من يرتكبون جرائم؟ أليس من الوافدين نصابون؟ أليس من الوافدين من ملين وبلع وصار أحسن من المواطن؟ أليس أليس أليس؟ وأنا أقول هذه المقارنات، هذا قياس فاشل بامتياز. لماذا؟ قاعدة الخطيئة والجنسية كارثة، الجريمة الرذيلة، الفسوق، المخالفة، النهب، الرشوة، الاحتيال، لا له جنسية ولا زمان ولا تاريخ. هذه آفة تتلبس بأخلاقيات إنسان، ومن ثم أخلاقيات الجاهلية موجودة قديما وحديثا ومستقبلا لن تنتهي. اثنين، ألم يقولوا في القانون الجريمة شخصية والجريمة خاصة؟ فما بالك إذا كان من ابن البلد، لأن جريمة يقتقع منا النصب والاحتيال، وتقع منا الرشوة، وتقع منا الخيانة، وتقع منا، أليس هذا جرح أغور من الإنسان في النفس من الإنسان الوافد؟ إذا أردت أن تأخذ المقارنة، إذن دعونا يا جماعة نحيد الخطأ نفكر بمنطق الإنسان، أخطأ أم أصاب، ثم تعالوا لو أننا قلبنا هذا المنطق ولعبنا تبادل الأدوار، لو أن كويتي أو خليجي أو مصري أو مغربي أو أي ليبي أو سوري أو أي إنسان عمل جريمة أو مخالفة أو جناية في أي مكان، شرق أوروبا آسيا، هل يجوز أن يعاقب الطلبة مثلا الخليجيين لأن والله مجموعة منهم عملوا في مقهى معين شيء، ولا دخلوا مطعم وضربوا، ولا هل يجوز هذا التعميم؟ هذا ما يقول، احنا في بدايات في الابتدائي منذ الصغر ونحفظ هذا الشعار القرآني الخالد، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا مع من يوافقك ولا مع من يخالفك. لكن السؤال لماذا يحصل في بلاد العرب يعني مثل هذا التحيزات، مثل هذه القوانين التي يجب أن تعاد ولا يحصل في الآخرين؟ يعني في بلجيكا عندما يروح لاجئ سياسي، القوارب عندما تقذف نجد تختلف من دول إلى دول. هذا السؤال الأخلاقي الذي ينبغي أن نسأل، ليش؟ لأن احنا نزعم أننا ننتمي إلى أمة لها دين وأخلاقيات وقيم، ولكن مع الأسف صار العادات والأعراف والتقاليد والأنانيات والأمراض والأوبئة النفسية والأخلاقية والعقلية فوق القيم وما نسترد إليه من مبادئ. إذن يجب أن نعدل النظرة الخاطئة بأن هؤلاء دخلاء على المجتمع، يجب أن نعدل النظرة أن هؤلاء يزاحموننا في قضايا الوظائف وفرص العمل. ما يا حبيبي، في كل دول العالم موجود هذا المنطق، فكيف ببلاد لا يمكن أن تقوم التنمية في البلد إلا باستقدام مثل هذه العمالة التي تسد فراغا ضروريا حيويا في البلد؟ ثم في آفة أخرى، أليس هنالك أعمال لا يقوم بها أهل البلد ولا إيش؟ وهذا شيء عالمي وليس محلي، ولكن فرق بين بلد وبلد في قضية الإنصاف. نحن لا نقول بقضية الكمال والمثالية، لكن نقول وندعو إلى الإنصاف والعدالة والشعور بالآخرين، ودعوة إلى التلاحم والتكاتف وإحقاق الحق. والآن وبعد الفاصل كتاب وشعر. كتاب اليوم بعنوان الحرب الباردة الثقافية للمؤلفة فرانسيس سوندرز، هذه البريطانية الشابة التي مكثت زمنا طويلا في الوثائق الرسمية المفرج عنها وفي المقابلات الشخصية تتكلم عن ماذا؟ عن العنوان الفرعي للكتاب، المخابرات المركزية الأمريكية وعالم الفنون والآداب، وبين قوسين فوق، من دفع للزمار؟ من دفع للمفكر، للأديب، للشاعر، للفيلسوف، للمسرحي، لكاتب الرواية، لمن دفع لهؤلاء لكي يكونوا أدوات في أيدي الاستخبارات العالمية وشراء ذمة المثقف؟ هذا جوهر الكتاب الذي طبعه المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة وترجمه. الكتاب يتكلم باختصار عن بعد ما هدأت الحرب الطاحنة المباشرة بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، جاءت الحرب الباردة على مدى أكثر من 20 عام، والولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون طبعا أو باستخدام CIA استطاعت عبر توظيف الإذاعة والتلفاز والصحافة والمجلات ومعارض الفن التشكيلي والمنح والجوائز والمهرجانات الثقافية، استطاعت أن تستميل مجموعة كبيرة بقصد ومن غير قصد وتوظفها سياسيا من المفكرين والأدباء وغيرهم، وأرادت أن تمحو فكرة أن أمريكا مجرد صحراء ثقافية، كما أنها سوقت فكرة السلام العالمي الذي تريده هذه الحضارة أو هذه المدنية الأمريكية، كل ذلك من خلال منظمة الحرية الثقافية. هذه المنظمة التي هي شبه وزارة رسمية وبالتعاون مع CIA عملت عملها، استطاع هذا البحث أن يكشف أن من الذين، يعني أنا أتعجب وأنا أقرأ الأسماء الذين التي ورد ذكرها في العمالة، الفيلسوف الكبير الرياضي العقل البريطانيا برنارد راسل كان أحد الضحايا، الفيلسوف الأكثر منه شهرة قريبا جان بول سارتر صاحب الفلسفة الوجودية والحرية كان أيضا ضحية لذلك، أندريه مالر الذي صديق سارتر ووزير الثقافة الفرنسي السابق والمؤلف والمفكر المعروف وصاحب مقولة أننا نعيش أول حضارة، تجيب بلا أدري على أخطر سؤال: هل للحياة معنى؟ كل هؤلاء سقطوا في هذا الفخ. هذا البحث الكبير الضخم الدقيق الموثق قال عنه المفكر الكبير أدوارد سعيد أنه بالفعل يعني بحث تاريخي جدير. هذا البحث تتعجب عندما تجد أن في الخمسينات والستينات والسبعينات عندما كانت قضية العنصرية ضاربة في جذورها رغم قرار تحرير العبيد المبكر، إلا أن عالجوا العرض وهو العبودية، لكن لم تعالج أمريكا المرض وهي النزعة العنصرية عند في نفوس الناس بخلاف المنهج القرآني. حتى الفرق مايكل جاكسون فايف وغيرهم اللي يغنون في العالم كله من أجل تحسين صورة أمريكا العنصرية أيضا كانت بإشاراتهم واستخدام استخباراتي. هذا الكتاب ذكرني بكتاب الصحفي المرموق وديع فلسطين يتحدث عن أعلام العصر عندما ذكر في كتابه المستشرق المجري جرمانوس عضو البرلمان الذي أسلم، فذكر في هذا الكتاب في ذكر هذا العالم أو المفكر بيت شعر للنزار قباني يقول: وإذا المفكر وإذا أصبح المفكر بوقا يستوي الفكر عندها والحذاء. وثم شاع هذا البيت وكتب وديع فلسطين في مجلة الأديب اللبنانية وقتها تعليقا عليه، وست سنوات وبين المفكرين تداول حول هذا المعنى. أخطر شيء أنه اخترق من الداخل، وأن يكون المثقف العربي أو المسلم أديب فيلسوف شرعي أيا كان من زوار السفارات خاذلا لأمته. الحرب الباردة الثقافية. أنا في الغربة أبكي، أنا في الغربة أبكي ما بكت عين غريبي، لم أكن يوم خروجي من بلادي بمصيبي، عجبا لي ولتركي بلدا فيه حبيبي. هذه الأبيات عزيزة على نفسي وجميلة جدا، وأول ما قرأتها في كتاب طبقات الشافعية للإمام تاج الدين السبكي أحد أعلام القرن الثامن الهجري، وجاءت الأبيات في سيرة الحارث المحاسبي الزاهد شيخ الإمام الجنيد البغدادي. هذا الحارث المحاسبي سمع الأبيات من فم أحد القوالين المنشدين فاضطرب وبكى بكاء شديدا. ليش يا جماعة نحب الشعر؟ احنا كما قلت في حلقات سابقة لأن الشاعر جسد معنى عندي فوافق الهوى الذي في نفسي بأدائه، بتجليته للمعاني، برسمه للصور التي في ذهني، بتشخيصه للواقع الذي أحب وأريد. أنا في الغربة أبكي ما بكت عين غريبي، لم أكن يوم خروجي من بلادي بمصيبي، عجبا لي ولتركي بلدا فيه حبيبي. هذه الأبيات أقولها هنا ونحن نعيش في عالمنا العربي والإسلامي حياة اغتراب وغربة، آلاف مؤلفة بالملايين ابتداء من الفلسطينيين وانتهاء بمن تعرفون في هذا التشرد الذي صار. من خرج من أجل لقمة العيش، من خرج هروبا من الاضطهاد، من خرج علما، من خرج لأي سبب، لكن مهما كنت الغربة صعبة. في الغربة يفكر الإنسان في تأمين المستقبل، في الغربة يفكر الإنسان في لقمة العيش، في الغربة يفكر الإنسان في من خلفهم وراءه، في الغربة الاستقرار، البحث عن الاستقرار، في الغربة ضمان الحق في البلد الذي يعيش، في الغربة هل يعامل اجتماعيا كما يعامل المواطن؟ هذه مشكلة لا يحسها إلا المغترب. فهل نحن فعلا تربطنا صلات الأخوة والمحبة والعقيدة بحيث نعتبر كل إنسان على أرضنا في أي مكان كما تريد أنت أن تعيش في غربتك إنسان قريب من الناس حبيب منهم ينصفونك ويضمونك ويحتضنونك وينصفونك؟ أنا عشت في مكة 6 شهور دراسة، دراسات العليا فترة من الفترات، 6-7 شهور وحدي في الشقة بجوار الحرم وبلد آمن وعبادة، ومع ذلك البعد عن الأهل، القلق في متابعتهم، الوحدة. مهما كان أنت إنسان يجب يعني ابن القيم في كتابه مدارج السالكين كتب عن الغربة: غربة الأبدان وغربة الأوطان وغربة الأرواح. غربات بعضها على بعض. أنا هذه الأبيات أدعو فقط أن يستشعر الإنسان غربة أخيه أيا كان اسمه، وافد غير وافد، حتى لو لم يكن من دينك ولا من ملتك ولا من عرقك، هنالك حق إنساني فرضه الله علينا كعبادة. أنا في الغربة أبكي ما بكت عين غريبي. إذن فلنخفف الغربة ولننزعها من يعيش معنا عمليا من باب الحقوق والقوانين، واجتماعيا في باب التعامل الأخوي الإنساني. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بلقاء يحلو إياكم، فينا من نور ثناياكم، وعلى درب الخير أتينا بالفرحة شوقا نلقاكم. أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى، نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المتلى. من أجل الخير وبالرحمة هيا معنا نرسم بسمة، وزهور الأمل نترناها كي نطوي أحزان الأمة. بلقاء يحلو